أرحب بكم أحبائي إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة، حيث يقدم لنا القس تشارلي قسطة موضوعا عنوانه احترام القديسين وتوبيخهم، وهذا طبعا ضمن سلسلة امتياز الخدمة، وهي سلسلة دراسية تدور حول ما جاء في رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس. إليكم القس تشارلي قسطة متابعا حديثه السابق.
لقد تعلمت من خلال خبرتي أن عملية التوبيخ وتأديب الأفراد في الكنيسة إنما هي عملية حساسة للغاية، حتى إذا ما تعاملنا معها بالروح الصحيحة وفي الوقت المناسب وبحوافز صحيحة جاءت بالنتيجة الإيجابية المرضية والمطلوبة.
صديقي، بقدر ما تكون إيجابيا في تعاملك مع الأمور بقدر ما تكسب المعركة، مع العلم أن التوبيخ والتأديب هما ضروريان بشكل ملح في أحيان كثيرة. فعلى الرغم من غيوم الحزن التي قد تسببها مثل تلك اللحظات، ينبثق شعاع من النضج والصلاح خلف تلك الغيوم، فتأتي النتائج مرضية ومثمرة. لكن أهم ما في الأمر ألا ننسى أن هدفنا الأساسي من وراء العتاب والتوبيخ والانتهار هو إحياء إخوتنا وتدعيم ما قد تصدع وتصحيح الانحراف، فنأتي إليهم على أساس علاقة متينة تربطنا بهم، وكأنهم آباء وأمهات لنا وإخوة وأخوات. عن هذه الأمور وسواها سوف يكلمنا القس تشارلي قسطة، مفسرا بإسهاب ما ورد في كلمة الله من رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس والأصحاح الخامس. فأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نافذة على الحياة.
أحبائي، نحن كخدام نعيش حياة دقيقة وحساسة، نستطيع كبشر أن نعمل في أي اختصاص ونعيش الحياة التي نريدها، الحياة التي نرتئيها، وفي الوقت عينه ننجح ضمن اختصاصنا. فحياة الخادم الخاصة وحياته العائلية وخدمته وحياته الروحية وحياته الكنسية جميعها مرتبطة بعضها ببعض بشكل لافت لا يقبل الفصل. فالخادم أحبائي يفقد حق القيادة بمجرد وجود عدم ترتيب وفوضى وعبث في بيته، وهذا ما نجده في الأصحاح الثالث، وهذا ما يعاود الرسول ترداده لنا دائما. فبوصفنا خداما علينا الصلاة من أجل زوجاتنا ومن أجل أولادنا. لا أعرف مهنة أخرى على الرجل أن يحافظ بها على علاقة متينة مع زوجته وأولاده، وأن يبقي جو البيت مفعما بالإيمان والدعم الروحي والمعنوي، إلا مهنة الخادم الراعي. وحين تنهار العلاقة الزوجية والعائلية السليمة سرعان ما تنتهي خدمة ذلك الرجل. فكروا في كل هذه الأمور، أو لتنشر معلومات تمس حياة الخادم الأخلاقية، ومع أن بعضا منها قد يكون غير صحيح، وراقب كيف سيصرف من عمله ويستغنى عن خدماته بسهولة. لهذه الأسباب كثيرا ما يغلق الرعاة على أنفسهم خوفا من انتشار الإشاعات المغرضة التي قد تلحق بهم وبكنائسهم التي يخدمون فيها ضررا كبيرا. فعندما تتناقل الألسن إشاعات صحيحة كانت أم عارية عن الصحة، سيتلف عملنا ويبدد، وكأن الإشاعات تلك بمثابة وقود تحرق كل ما بنيناه. إذن فلنصلي لأولئك الخدام الذين نعرفهم شخصياً، لنحدد أسماءهم بشكل فردي أمام الله، لنذكر جميع من يخدمون الله، ليس فقط الذين وراء المنابر، بل من يبشرون ومن يعلمون في مدارس الأحد، لنذكر المدبرين والمرشدين وجميع من هم في موقع مسؤولية روحية تتعلق بعمل الرب، حتى إذا ما اضطروا إلى توبيخ أحد المسنين ليقدموا على ذلك بكل وقار وانتباه، وإن وبخوا الأحداث فكأنهم إخوة، والنسوة العجائز كأمهات، والحدثات كأخوات لهم. بالمناسبة، أظن أنكم لاحظتم استخدام الرسول للعبارات العائلية، فهو لم يتطرق قط إلى عبارات عالمية أو تجارية عملية، وذلك لأن الكنيسة ليست شركة وليست تجارة، لكن الكنيسة خدمة ورسالة، الكنيسة عائلة، نحن أحباء عائلة واحدة، لذلك علينا معاملة أعضاء هذه العائلة بكل لطف وانتباه وكياسة. والآن سنقفز قليلا إلى العدد 17، لأنه مترابط مع الأعداد الأولى من الأصحاح، قبل أن نعود إلى موضوع الأرامل في العدد 3. يقول في الأعداد 17 و18: أما الشيوخ المدبرون حسنا فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم، لأن الكتاب يقول: لا تكم ثورا دارسا، والفاعل مستحق أجرته. والعدد 18 مأخوذ من سفر التثنية في العهد القديم، الأصحاح 25 والعدد 4: لا تكم الثورة في دراسه. وتكملة العدد 18، الفاعل مستحق أجرته، مأخوذة من إنجيل لوقا: فالمرجعان مستمعية يرسمان صورة بيانية تعبر عن مدى أهمية تقديم أجرة للفاعل الذي إن أخذها فهو مستحق لها. والآن يأتي السؤال: من هم الشيوخ المدبرون حسنا؟ هذا واحد من أهم الأعداد التي أعرفها، والتي تفصل بين الشيوخ الرعاة والشيوخ المدبرين. فهناك شيوخ يخدمون كمدبرين من دون أن يعظوا أو يعلموا. إذن هناك شيوخ لا يقومون بمهام الرعاية ولا بمهام المنبر ولا بمهام التعليم، هم يدبرون الأمور وينظمونها، وهناك من يخدمون الكلمة ويعلمون. فعن هؤلاء يتكلم الرسول ويطلب من تيموثاوس أن يحسب أهلا لكرامة مضاعفة. يبدو لنا أن الرسول يشير هنا إلى دفع أجر لمثل هؤلاء، فبعض الشيوخ يخدمون من دون مكافأة مادية أو تعويض مادي، والبعض الآخر يخدمون مقابل أجر وتعويض. أقول هذا بسبب ما ورد في العدد 18 على أنه تفسير للأمر الذي أمر به بولس في العدد 17، كأن الرسول يقول بكلام آخر: ليكن تدبير الشيوخ حسنا، فمن يدبر حسنا يستحق كرامة مضاعفة، خصوصا من يتعب في التعليم والوعظ. وهذه هي الأسباب. يقول الكتاب المقدس: لا تكم ثورا دارسا. بكلام آخر، في سفر التثنية: صورة بهيمة تدرس. هذا الحيوان يتحرك ضمن الحظيرة في مكان العمل، وحزم القمح مبعثرة على أرض الدراسة، وهو يعمل ويدرس الحنطة، فلا نضع كمامة على فمه، لندعه يأكل مما يدرسه. والفكرة هنا هي أن ندع من يعلم ويعظ، من يخدم المجموعة، من يخدم الرعية، أن يأكل من أرض الدراسة، من أرض الخدمة التي يتعب فيها. لنقل ذلك بكلام أوضح: ليكسب أجرة من الرعية، ليكن راتبه من الأعضاء أنفسهم ممن يخدم في وسطهم، فالعامل والفاعل مستحق أجرته. لأسباب معينة تتواجد عند بعض المسيحيين فكرة مفادها أنه من غير الروحي دفع راتب للخادم، وهذا منتهى التطرف. فهناك نقيضان، الجشع والطمع من جهة، ومن جهة أخرى من يظنون أنه من غير اللائق دفع راتب للخادم. لكنني حسب ما أرى أن هذه الفقرة الكتابية تؤكد حتمية الراتب المنتظم على أن يكون عادلا ومن المجموعة نفسها التي يخدم بينها. والآن نأتي إلى السلبية من جديد في الأعداد 19 و20 من الأصحاح الخامس من رسالة تيموثاوس الأولى، موضوع دراستنا. لا تقبل شكاية على شيخ إلا على شاهدين أو 3 شهود. نحن لا نعرف تماما خلفية قول هذا الكلام من قبل الرسول، ربما لأن تيموثاوس سبق أن تعامل مع قضية كهذه، أو ربما اتهم أحدهم شيخا هناك في كنيسة أفسس فيما مضى مما أزعج الرسول، فقال دعني أخبرك يا تيموثاوس كيف يجب أن تسير الأمور. فنحن لا يجب أن نأخذ أي كلام إشاعة على محمل الجد فنؤمن به ونصدقه حالا إلا على فم شاهدين أو 3. فعندما يجتمع الشهود المطلوبون ونتأكد من صحة الخبر، يأتي العدد 20 ليعلمنا حسن التصرف في حال حصول اتهام كهذا. الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. كيف يجب أن يكون منهج التوبيخ؟ يجيب عن هذا السؤال البشير متى في إنجيله الأصحاح 18 و15، يقول وإن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما. هذا هو الأسلوب القويم والطريقة الصحيحة إن أخطأ إليك أحد إخوتك، هذه هي المعاملة المطلوبة، فعتابك له هو عتاب المحبة. فإن سمع منك وسويت الأمور وعادت المياه إلى مجاريها، فقد رممت ما قد تهدم بينكما، شفيت ما كان سقيما، واستعدت أخاك وربحت. لقد حصل الاعتراف والمسامحة والغفران والتطهير من كل الأخطاء التي ارتكبت بحقك. لكن إذا لم يحصل كل ذلك، إذا لم يسمع لك، يتابع المسيح كلامه في إنجيل متى ويقول وإن لم يسمع فخذ معك أيضا 1 أو 2 لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو 3. هؤلاء سيكونون حتما الشهود، هؤلاء سيحملون حقيقة ما حصل. ويقول مستشهدا بما ورد في العهد القديم في سفر التثنية الأصحاح 19 و15، على فم شاهدين أو 3 شهود يقوم الأمر. وبالعودة إلى إنجيل متى والعدد 17 يقول وإن لم يسمع منهم، أي من هؤلاء الشهود، فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثن والعشار. وهذا ما قاله تماما الرسول في رسالته إلى تيموثاوس الرسالة الأولى والأصحاح 25، لكن بأسلوب مغاير. فالذين يخطئون وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. هذا جزء محزن من الخدمة، هذه لحظات غير سعيدة وهي غير رائجة وقلما تحدث. لكننا نتذكر جميعا مستمعية أوقاتا حصل لنا شيء مماثل فيما مضى، ورأينا أنه على الرغم من الحزن الذي تسببه مثل تلك اللحظات ينبثق بصيص من الصلاح من خلالها. لقد تعلمت من خلال خبرتي أن عملية التوبيخ وتأديب الأفراد في الكنيسة إنما هي عملية حساسة للغاية، حتى إذا ما تعاملنا معها بالروح الصحيحة وفي الوقت المناسب وبحوافز صحيحة جاءت بالنتيجة الإيجابية المرضية والمطلوبة. وأود أن أحذركم أحبائي من حفظ ما ورد في إنجيل متى الأصحاح 18 بطريقة عشوائية، إذ نخزنه في عقولنا ثم يصير قابلا للتنفيذ عندما نسمع أن أحدهم قد انحرف عن الطريق. فبمحاذاة التعامل مع الأخطاء علينا تسيير الحكمة مرادفة لعملية التوبيخ. هناك خطوات كثيرة يجب أن تعمل، حتى لو لم نكن نعرف الطريقة لذلك، فالذين هم في موضع قيادة يعرفون الخطوات التي يجب اتباعها قبل البدء بتنفيذ ما ورد في إنجيل متى، وقبل أن نعلم الكنيسة بما حصل. علينا حل الأمور أولاً بكل ما أوتينا من إيجابية. أتعرفون مستمعي ما الذي يساعدني في الرعاية؟ ما الذي يجعلني فعالا؟ ما الذي يساعدني كي أعتبر من يضايقني ويؤذيني ويجرح مشاعري على أنه ابني الخاص أو ابنتي؟ أو أعتبر ذلك الإنسان بمثابة أخي من أمي وأبي أو أختي الصغيرة أو أختي الكبرى؟ فما يساعدني هو اعتبار الكنيسة عائلتي، فأنظر إلى هؤلاء من منظار عائلي على أنهم أفراد عائلتي الخاصة. من السهل التعامل مع الأنسباء بنوع من الجدية أو الفظاظة حتى بحكم الطبع. قد تتصرف على أنهم ليسوا من أعضاء عائلتنا الخاصة، لكن إن حسبناهم من عشيرتنا الخاصة وجماعتنا المقربة فهذا يساعدنا كثيرا. هذا ما يرطب الأجواء، وهذا ما يساعدك على إبداء اللطف والكياسة، فنعتبرهم آباء لنا وأمهات وأخوات ليكونوا بمثابة بنين وبنات لنا، ولنعاملهم على هذا الأساس على أنهم من خاصتنا. والآن أحبائي أريد أن ألفت انتباهكم إلى بعض الأمور أريد الإشارة إليها. أولاً، على الرغم من أن البعض جسديون فإننا لا نملك حق احتقارهم أو الغمز من قناتهم أو الاستخفاف بهم. لقد دونت لائحة بعدة أمور علي مراقبتها فيما أقوم بتوبيخ أحدهم. علي أن أراقب الغضب والكبرياء وبري الذات والعجلة. إن الأمور تحتاج إلى انتباه وترو، وتحتاج أن نكبح فرامل عجلات سني حياتنا وخبرتنا الطويلة. عملية تصحيح الأشخاص ليست عملية استغلال لهم. لنتذكر أن الهدف هو إحياء ونهضة وترميم وليس انتقام، حتى أنه ليس جعل أحدهم مستقيما، لأن الهدف الأسمى والأساسي هو تمجيد الله وطهارة القديسين ونقاوتهم، ليس هو حقدا شخصيا على أحد ولا حافزا للانتقام من أحد. دعوني أقارن معكم الأمور. بعضكم لا يريد أن ينخرط بشيء من التأديب، والبعض الآخر غالبا ما ينقلون هذه المهمة إلى من هم أكثر لطافة منهم وتحملا للمسؤولية في مناسبات عدة. أتعلمون، لقد وجدت أنه خلال تنشئتنا لأولادنا هناك أوقات نحتاج فيها أن نبعدهم عنا قليلا، فنعهد بهم إلى زوجاتنا، لأننا إذا حاولنا أن نتعامل معهم في حالات غضبنا أو حين لا نملك وقتا كافيا للتصرف بشكل جيد حيالهم، فإننا نسلم تلك المسؤولية لأمهاتهم، وبالتالي تفعل الزوجات الشيء عينه معنا، فتطلب منا زوجاتنا أن نتسلم مسؤولية الاهتمام بالأولاد في ساعات معينة، ساعات تعب وإرهاق، ساعات غضب، ساعات انشغال وضيق وقت. ووجدت أن هذا العمل هو عمل حكيم للغاية، فلدى الأمهات في أوقات كثيرة حكمة أكثر مما لدى الآباء، ويملك الآباء في أوقات أخرى تلك الحكمة عينها. لهذا السبب هناك ضرورة لوجود الطرفين معا، ألا وهو وجود الزوج والزوجة ضمن فريق واحد، أم وأب، ماما وبابا يعملان معا كفريق بشكل جيد يكون أفضل من غياب أحد الفريقين عن الساحة. ولننتبه لأن الأولاد يلعبون هذه اللعبة ضدنا إذا ما أسأنا التصرف. إذن مع الإبقاء على هذه الفكرة، دعوني أقول لكم أنه يوجد ضمن حقل الخدمة من يريدون إبقاء أنفسهم بعيدا عن شيء يسمى توبيخا، فهناك بعض المسؤولين الذين يعهدون أمور التوبيخ لمن يستطيع فعل ذلك بلباقة وذوق وظرافة. ثانيا، هناك مكان في الكنيسة للتوبيخ الفردي والتأديب الشخصي عندما نقوم بذلك كتابيا. هناك مكان لذلك أصدقائي، إنه ليس بالأمر السهل لكنه ضروري. يظهر لي أحيانا كثيرة أنه مع كون الوالدين والدين صالحين، فلديهم ولد عاص متمرد ومشاكس، وتنطبق هذه الحقيقة على علاقتنا نحن بأبينا السماوي. فهناك أوقات كثيرة أكون فيها خروفا متمردا عاصيا متقلبا مشاكسا وعنيدا. لذا أنا أشكره على ميزة طول الآنات التي لديه، وإلا لما كنت هنا الآن. ألا نلاحظ أهمية السبب الذي يعيدنا إليه من جديد بقلوب منسحقة وبملء إرادتنا؟ ثالثا وأخيرا، إن الحكم الكبير الذي يجب أن نجريه هو الحكم على أنفسنا، على أن يكون حكما قاسيا وصارما. في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس في الأصحاح 11 يقول الرسول بولس ما يلي: لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، أي لأننا لو كنا قد حكمنا على ذواتنا حكما عادلا وصارما لما كان الله مضطرا أن يحكم هو بنفسه علينا. وفي رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية الأصحاح 6:1 يقول بولس: أيها الإخوة، إن سبق إنسان فأخذ في زلة ما، فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. انظر إلى نفسك مستمعي قبل أن تحكم على الآخرين، والمثال الأعظم الذي يحق له أن يعامل الغير بقسوة ومن دون رحمة كان ربنا يسوع، لكنه يقول الكتاب: من أجل نفتقر وهو الغني لكي نستغني نحن بفقره. مستمعي، إذا كنت في مركز قيادة أو خادما للمسيح من أي نوع كان وفي أي مكان وزمان، تذكر أنك لست وحيدا في هذه المأمورية، فهناك في جسد المسيح من يساندونك ويدعمونك. تذكر دائما أن الكنيسة هي عائلتك الخاصة، وجميع الأعضاء هم آباء وإخوة وأمهات وأخوات. تصرف على هذا الأساس. دعونا الآن نرفع صلاة إلى الرب حتى يثبت ويرسخ فينا ما سمعناه. أيها الآب السماوي، نشكرك جدا من أجل طول آناتك علينا واحتمالك لكل هفواتنا وأخطائنا وسقطاتنا. نشكرك لأنك كنت مثالا لنا في كل شيء. نشكرك لأنك لا تعاملنا بحسب أعمالنا، بل بالرحمة والمحبة والحنان. ساعدنا نحن بدورنا لكي نحترم ونجل قديسيك وأولادك الذين افتديتهم بدمك. ساعدنا حتى لا نحتقر الضعفاء منهم، بل نمد لهم يد المساعدة والعون. ساعدنا إن لزم الأمر تقديم كلمة توبيخ أو تأديب ما، أن نفعل ذلك بكل انتباه وكياسة ولطف. احفظ خدامك أينما وجدوا، احفظهم من التجارب التي قد تعترض سبيلهم، وساعدنا حتى نعيش ضمن كنيستك عائلة واحدة، محتملين بعضنا بعضا بكل محبة. كن معنا خلال الأسبوع القادم حتى نعيش ونطبق في حياتنا كل ما أسمعتنا إياه. نحن نصلي كل ذلك بيقين ثابت أنك تسمع وتستجيب. باسم ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح نصلي، ولك فيه يا أبانا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.
مستمعي أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34 38 17، 961 1 34 38 17. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. احترام القديسين وتوبيخهم كان هو موضوع حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة. أتمنى أن تكون هذه الرسالة التي سمعناها على فم القس تشارلي قسطة، أتمنى أن تكون حافزاً جديداً لحياة خدمة مباركة ولحياة روحية فضلة. شرط أن نبدأ بالحكم على أنفسنا أولاً، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. ملتقانا أحبائي الحلقة القادمة بإذن الله، فإلى ذلك الحين أستودعكم إلى يدي القدير وإلى اللقاء.